الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. كان الكلام في توجيه صاحب الكفاية، ثم انتقلنا إلى بيان الاتجاه الثاني. نرجع قليلا إلى توجيه صاحب الكفاية، النقطة الثالثة بالخصوص اللي ذكر المصنف أن بناء على كلام صاحب الكفاية، من أن الوضع نفس الوضع مقيد باللحاظ، بناء على ذلك مع عدم وجود اللحاظ ينتفي الوضع، فلا يكون استعمال من مثلا في مفهوم الابتداء المستقل، لا يكون استعمالا لا حقيقيا ولا مجازيا. تعقيبا على كلام بعض الإخوان اللي ذكر أنه المجازية إنما تكون لأجل اتحاد المعنى لا لأجل عدم وجود الوضع، أنا أنقل كلام الخطيب القزويني في المختصر أو في تلخيص المفتاح، وبعض كلمات التفتزاني في شرحه لتلخيص المختصر. الحقيقة الخطيب القزوي الخطيب عرف الحقيقة، قال الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، هذا قيد في الحقيقة. الحقيقة مو مطلق استعمال اللفظ فيما وضع له، لا، بقيد فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، هذا في اصطلاح التخاطب قيد لوضعت في اصطلاح التخاطب. المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له أيضا في اصطلاح التخاطب على وجه يصح، وهذا ما لنا علاقة به، علاقة يعني، وذكر تتمة كلامه، احنا ناخذ مقدار الحاجة. التفتزاني قال في شرح المختصر تعليقا على في اصطلاح التخاطب، قال أي وضعت له في اصطلاح به يقع التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة. فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب يعني في نفس الاصطلاح اللي وقع به التخاطب في هذا الكلام المشتمل على الكلمة. فاحترز التفتزاني، يقول فاحترز في اصطلاح التخاطب، احترز بين المحترزات، ابتدأ بالقيود واحدا واحدا إلى أن وصل إلى في اصطلاح التخاطب، احترز في اصطلاح التخاطب عن المجاز المستعمل فيما وضع له لكن في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي يقع به التخاطب، كالصلاة إذا استعملت كالصلاة إذا استعملها المخاطب المتكلم يعني بعرف الشرع، اللي يتكلم بعرف الشرع استعملها في الدعاء، استعمال الصلاة في الدعاء هذا مجاز مو حقيقة. ليش؟ لأن هذا المخاطب يتكلم في شنو؟ في لغة الشرع، في اصطلاح الشرع. أيضا بالمجاز نفس الكلام، في المجاز التفتزاني قال قيد به، يعني قيد باصطلاح التخاطب، ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا، هذا أخرج من الحقيقة ودخل في المجاز بناء على هذا القيد في اصطلاح التخاطب. هذا شنو معناه؟ شلون نستفيد منه؟ شلون نوظفه في محل كلامنا؟ نقول إحنا في محل كلامنا لابد من ملاحظة هذا الوضع، لابد من ملاحظة هذا الوضع اللي بتعبيره هناك عبر في اصطلاح التخاطب، مو نلاحظ في أوضاع أخرى. في أوضاع أخرى قد يكون حقيقة، قد يكون مجاز، قد يكون غلط. إحنا بحسب هذا الوضع، هذا الوضع منتفي لانتفاء قيده، فإنما لا يكون مجازا لا لأجل أن يقال أن المعنى واحد، المعنى الموضوع له واحدا لعدم ووجود وضع، فنقول إنما لا يكون مجازا لعدم وجود وضع أصلا. نعم، بلحاظ اصطلاح آخر، بلحاظ اصطلاح تخاطب آخر هو موضوع لنفس المعنى، لكن ما نقدر نقول عنه حقيقة أو مجاز بلحاظ وضعنا، لابد من ملاحظة اصطلاح. اصطلاح التخاطب اللي احنا نتحدث به. هذا قد يكون مؤيد لما قلناه سابقا. اما ان البعض ذكر قال هذا الاستعمال استعمال مجازي، هذا واضح البطلان، وقد ذكر الشيخ المظفر سابقا قال هذا غلط ولا يحتاج الى ان يذكر الشيخ المظفر. استعمال من موضع الابتداء او الابتداء موضع من، هذا من افحش الاغلاط وواضح بالوجدان، لا حقيقه ولا مجاز. البعض قال مجاز، هذا يعني مقصود، عفوا البعض قال حقيقه، اشتبه المصنف في عبارته قال لاستعمال في غير ما وضع له، يعني شنو؟ يعني حقيقه، واضح هذا لا حقيقه ولا مجاز كما بينا. هذا ما يرتبط بالاتجاه الاول، وبينا الاتجاه الثاني. الكلام يقع في رد كلام صاحب الكفايه. المصنف بعد ان بين كلام صاحب الكفايه وبين المشهور يذكر فد مطلب. هذا المطلب كما يصلح للرد على صاحب الكفايه يصلح للاستدلال على كلام المشهور، لكن اجمالا في الجمله من دون الدخول في تفصيلات كلام المشهور. ثم المصنف بعد ذلك يبين التفصيلات في مراحل ثلاثه يذكرها. حاصل هذا المطلب هو اننا لا نسلم الاتحاد الذاتي بين المعنيين خلافا لما ادعى صاحب الكفايه. صاحب الكفايه قال اكو اتحاد ذاتي، ذات المعنى نفس المعنى، بقطع النظر عن اي شيء طارئ. قال المعنى في الابتداء في اللفظه، في لفظه الابتداء هو عين المعنى في من الحرف، ماكو فرق من ناحيه ذات المعنى نفس المعنى بقطع النظر عن الطوارئ. اما بلحاظ اللحاظ من ناحيه اللحاظ فيختلف المعنى الحرفي على المعنى الاسمي. فاذا صاحب الكفايه قال الاختلاف لا في الذات انما بلحاظ امر طارئ وعارض وهو التصور واللحاظ. احنا نقول لا نسلم اتحاد المعنى الموضوع له في الحروف والمعنى الموضوع له في الاسماء. هذا دعوانا، هذا مطلبنا، نريد نثبت من خلاله عدم الاتحاد الذاتي، وبذلك يبطل كلام صاحب الكفاية ويثبت كلام المشهور. أما شنو الفرق وشنو الخلاف راح يجي الحديث عنه في تفصيلات المصنف، لكن الآن اللي يريد نثبته مجرد عدم الاتحاد الذاتي، المباينة الذاتية، هاي دعوانا. لا ننسى دعوانا أن نثبت المباينة والاختلاف الذاتي بين معنى الحرف ومعنى الأسماء، هاي دعوات. هاي الدعوة تتضح من خلال خطوات ثلاث متسلسلة ومتوالية. الخطوة الأولى، إذا سمع السامع قول المتكلم الماء في الكوز، إذا سمع هاي الجملة الماء في الكوز، هاي جملة اسمية، هاي إذا سمعها يحصل في ذهن السامع معنى، تحصل في ذهن السامع صورة ذهنية مترابطة ومعنى مترابط وغير مبعثر. تحصل عنده فقط صورة ذهنية مترابطة مشدودة بعضها إلى البعض الآخر. من هي المشدودة؟ الصورة الذهنية. صير عنده صورة ذهنية مترابطة بعضها إلى البعض الآخر غير مبعثرة وغير متناثرة، كما لو سمع متناثرة. شلون؟ كما لو سمع مثلا الكوز فارز الماء فارز فيه، هاي معاني متناثرة ما مترابطة بعضها مع البعض الآخر. هاي المعاني المتناثرة تختلف عن الصورة اللي تحصل في ذهن الإنسان حينما يسمع الماء في الكوز، هذا واضح. هذا الترابط والانشداد بعض المعاني إلى البعض الآخر وتطلع عندنا صورة مترابطة، هذا يكشف عن وجود بعض المعاني التي أدت وظيفة الربط، التي ربطت بعض المعاني بالبعض الآخر. لابد من وجود معاني ربطت بعض المعاني إلى البعض الآخر بحيث سوت لنا صورة ذهنية مترابطة يكشف. شو نسميه هذا الكشف؟ هذا نسميه يكشف بطريق الان، يكشف كشف المعلول عن العلة. طالما عندنا صورة مترابطة اذا عندنا شنو؟ اذا عندنا معاني رابطة ادت وظيفة الربط. طالما نشوف ورقة ملتصقة بورقة أخرى نقول إذن أكو عندنا صمغ، هو الذي لصق هاتين الورقتين. يكشف بطريق الآن ببرهان الكشف، كشف المعلول عن العلة، عن وجود معاني مترابطة. هاي أول خطوة، أول خطوة نقول المعنى الحاصل في الذهن هذا يكشف عن وجود معاني رابطة في ضمن الصورة الذهنية التي أوجدتها جملة الماء في الكوز. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية راح نثبت من خلالها أن المعاني التي أدت وظيفة الرابط، هاي المعاني التي قامت بوظيفة الربط، يكون الربط بالنسبة إليها ذاتيا واحد من ذاتياتها، واحد من أجزاء حقيقتها. هاي الخطوة الثانية. هاي شلون نثبتها؟ نقول الأمر لا يخلو، كل خطوة لها مدعى، وبالنتيجة مجموع الخطوات الثلاثة نثبت من خلالها التباين الذاتي. هاي الخطوة الثانية راح نثبت من خلالها أن المعاني اللي موجودة في ضمن المعنى الذي تألف من الجملة، هاي المعاني التي قامت بوظيفة الربط، هاي معاني الربط بالنسبة إليها أمرا ذاتيا وليس طارئا وعارضا. اللي الآن احنا ما مشخصين شنو المعاني التي وظيفتها الربط والربط بالنسبة إليها ذاتيا. أولا قلنا طالما أكو نور إذن لابد من وجود مصباح، المصباح بأي مكان ما لنا علاقة، طالما هناك ارتباط إذن أكو رابط. الآن بالخطوة الثانية نقول الربط بالنسبة إلى الرابط لابد أن يكون ذاتيا. شلون؟ نقول الربط إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون عرضيا، الأمر لا يخلو. الربط في كل رابط إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون عارضا. إذا كان الرابط ذاتيا فهو المطلوب، فهو مدعانا في هاي الخطوة الثانية. إذا كان الرابط ذاتيا، إذا كان الربط ذاتيا بالنسبة إلى المعاني الرابطة فذاك هو المطلوب، وننتهي من خلال هاي هذا الدعوة، ننتهي من هاي النقطة وننتقل إلى خطوة ثانية. وأما إذا كان عارضا، إذا لم يكن ذاتيا لكن عارضا، يعني ذات المعنى هو بنفسه ليس رابطا، ليس لاصقا، جاء الربط إليه من شيء آخر، عرض الربط عليه من معنى آخر، فننقل الكلام إلى ذاك الرابط الثاني اللي أفاض وأفاد هذا المعنى الرابط، الربط هذا اللي أفاض عليه الربط. نسأله نقول هذا الربط بالنسبة إلى ذاتي لو عرضي، إذا كان ذاتي تم المطلوب وخلص، ننتقل إلى الخطوة الثالثة. أما إذا كان عرضيا فأيضا نقول هو لابد أن يكون مستفادا من غيره، فننقل الكلام إلى الغير وهكذا. ولابد بالأخير من أن ننتهي إلى معنى الربط بالنسبة إليه أمرا ذاتيا، ليش؟ لاستحالة التسلسل. إذا كان الأمر كذلك، هذا أفاد عليه الربط من شيء آخر، شيء آخر أيضا استفاد من شيء آخر وهكذا. ما لم نقف إلى معاني الربط بالنسبة إليها ذاتيا يتسلسل، وإذا تسلسل نقول أصلا لا نحصل على ربط، لا نحصل على ارتباط إذا لم يقف التسلسل. فلا بد أن يقف التسلسل بشيء الربط بالنسبة إليه يكون أمرا ذاتيا، وإلا تسلسل ولم يحصل الربط. وهذا المعنى هو الذي يعبر عن بأن كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، كل نظري لابد أن يرجع إلى بديهي، كل مجاز لابد أن يرجع إلى حقيقة. هو هذا ملاك واحد، نكتة واحدة، وهي استحالة التسلسل. استحالة التسلسل هي اللي تطينا هاي المعاني اللي روحها وحقيقتها هي أمر واحد، وهو استحالة التسلسل. إذن بالنتيجة لابد من أن ننتهي إلى معنى الربط بالنسبة إليه أمرا ذاتيا. هاي الخطوة الثانية. إذن أولا قلنا لابد من وجود معاني رابطة في المعنى المترابط، ثانيا لابد أن يكون الربط ذاتيا بالنسبة إلى تلك المعاني، ثالثا نجي نسأل نشخص أي المعاني هي التي تكون رابطة وهي التي يكون الربط بالنسبة إليها ذاتيا، بعد أن فرغنا بالنقطة الأولى من ضرورة وجود رابط وفرغنا بالنقطة الثانية من لابدية أن يكون هذا الربط بالنسبة إليه أمرا ذاتيا. الآن نجي إلى مقام التشخيص، ما عندنا في جملتنا الماء في الكوز إلا الأسماء والحرف، ما عندنا في جملتنا الماء اسم والكوز اسم وفي حرف، نقول أي القسمين الاسم أو الحرف هو الذي يكون الربط بالنسبة إليه أمرا ذاتيا؟ يستحيل أن يكون الاسم، فلا بد أن يكون الحرف، وبذلك يتضح أن مثالنا شوية أسهل من مثال السير وسيرتو. ليش؟ لأن مثال سيرتو يدخل ويانا على الخط الفعل، احنا نقول لا الماء في الكوز اسم وحرف، فنستبعد الاسم فيتعين الحرف. أما أن الربط ذاتيا بالنسبة إلى الاسم هذا أمر مستحيل، لا يمكن أن يكون الربط ذاتيا بالنسبة إلى الاسم. ليش؟ وذلك لأن الاسم يمكن أن يتصور مستقلا بالمفهومية بقطع النظر عن أي شيء آخر. يمكن أن نتصور الأسماء مستقلة بالمفهومية بقطع النظر عن الربط أصلا. يمكن لو ما يمكن، يمكن أن نتصور مفهوم الابتداء الاسمي بقطع النظر عن الربط لو لا يمكن. لو كان الربط بالنسبة إلى الاسم ذاتيا لاستحال أن يتصور الاسم من دون ربط. إذا كان الربط بالنسبة إلى ذاتي لما يمكن أن نتصور الاسم ويبقى الاسم اسما من دون أن نتصور الربط. إذا كان الربط داخل في ضمن حقيقته، لوضوح أن الإنسان لا يمكن أن يتصور ويحضر في الذهن ويبقى إنسانا ما لم نتصور الناطقية، ما لو لم نتصور الحيوانية. من دون تصور الذاتيات الحيوانية والناطقية لا يمكن أن نتصور الذات. فإذا كان الربط بالنسبة إلى الاسم أمرا ذاتيا لاستحال أن يتصور الاسم ويبقى على ما هو عليه اسما من دون ربط. هذا دليل على أن الربط ليس داخلا في ضمن الاسم، ليس داخلا في ضمن ذاتيات الاسم. فإذا استحال أن يكون الربط ذاتيا للاسم، فلا بد من أن يكون الربط ذاتيا بالنسبة إلى الحرف. ما عندنا قسم ثالث، ما عندنا شق ثالث. هذا الربط منين يجي؟ هذا المعنى الرابط الذاتي منين يجي؟ إما أن يأتي من الاسم وإما أن يأتي من الحرف. لم يأتي من الاسم، إذن يأتي من الحرف. النتيجة أن معنى الاسم هو المعنى الذي لا يتقوم بالربط، هذا معنى الاسم، ومعنى الحرف هو المعنى الذي يتقوم بالربط. وبذلك اتضح بطلان كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية شنو اللي قال؟ قال أن ذات المعنى واحد، حقيقة المعنى واحدة، نفس المعنى الموضوع له أمر واحد، لا تباين بين المعنى الموضوع له هو الحرف والمعنى الموضوع له هو الاسم، لا تباين من حيث الحقائق ومن حيث الذات. احنا الآن تبين عندنا، لا تبين عندنا بالعكس، تبين عندنا أن الربط ذاتي بالنسبة إلى الاسم وليس ذاتيا بالنسبة إلى الحرف. الربط مقوم لمعنى الحرف وغير مقوم لمعنى الاسم، يعني أن المعنى الأول يختلف عن المعنى الثاني. ليش؟ لأن ما يتقوم بالربط يعني معنى الحرف لابد أن يباين ما لا يتقوم بالربط. ما يصير أنت تقول معنى الاسم ما متقوم بالربط ومعنى الحرف متقوم بالربط ومع ذلك المعنيان شنو؟ واحد متحدان، هذا أمر مستحيل. إذن لابد أن يكون معنى الحرف مباينا لمعنى الاسم. هذا فقط، هذا مدعانا من خلال هذا اتضح بطلان كلام صاحب الكفاية واتضح صحة كلام المشهور، لكن أرجع وأقول في الجملة من دون تفصيل، ثم المصنف يفصل في الاختلاف أو في بيان حقيقة وتحقيق المعنى الحرفي. واضح هذا؟ قال أما الاتجاه الأول فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. أصلا سنخ المعاني الحرفية تختلف عن سنخ المعاني الإسمية. وملخصه أولا، هاي الخطوة الأولى، أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سارة، احنا قلنا التمثيل بالماء في الكوز شوية أولى، مو خطأ بس أولى حتى ليشوش علينا. قد يجي واحد يتوهم يقول ها الربط اجى من الفعل، سار زيد من البصرة إلى الكوفة، مترابطة، لا إشكال في أن الصورة الذهنية مترابطة، هذا واضح نشعر به بالوجدان. الماء في الكوز مو مثل الكوز الماء فيه، واضح مترابطة. يعني شنو مترابطة؟ بمعنى أنها تشتمل على معان مترابطة بعضها ببعض، فلا بد من افتراض معان رابطة. ليش لا بد؟ يقول لأن الترابط يستدعي وجود رابط، الترابط المعلول يستدعي وجود رابط علة، هو الذي أدى وظيفة الربط، كشف المعلول عن العلة يعني بدليل الإن، ببرهان الإن. فلا بد من افتراض معان رابطة فيها لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة. هاي كلها النقطة الأولى، الترابط يكشف عن وجود معنى الرابط. النقطة الثانية، الخطوة الثانية، هذا المعنى الرابط، هاي المعاني الرابطة، إن كانت صفة الربط عرضية، اللي مو مدعانا، مدعانا أن صفة الربط ذاتية، إذا سلمت ويانا خلص، وإذا قلت لا عرضية يجي كلام المصنف. إذا كانت عرضية وطارئة فلا بد أن تكون هذه الصفة، صفة الربط، مستمدة من غيرها، لا بد أن تكون مستمدة من غيرها، مستمدة من غيرها. فإذا مستمدة من غيرها نسأل عن هذا الغير، ذاتي لو عرضي، إذا قلت ذاتي تم المطلوب، إذا قلت عرضي منين استمد الربط؟ من شيء ثالث، ننقل الكلام إلى ذاك الثالث، فلا بد أن نقف على شيء الربط بالنسبة إليه ذاتية، هو يفيض الربط، مثل الملح، مثل الملح هو بنفسه مالح، حينما تصل النوبة إلى الملح بعد ما نسأل نقول لما كان الملح مالحا، الذات لا يعلن، ما ينسأل عن علته. مثلا نقول الطعام حار، ليش كان الطعام حار؟ نقول لأن القدر حار. ليش القدر حار؟ نقول لأن النار حار، استمد الحرارة من النار، بعد ما نسأل نقول ليش النار حار، الذات لا يعلن، لا بد أن يرجع إلى شيء الربط فيه ذاتي. قال لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، هاي قد لأن، قل لأن التسلسل باطل، هذا بطلان التسلسل هو اللي ينتج لنا هاي الكبريات المتعددة اللي كلها تعبر عن معنى واحد، عن مطلب واحد، بطلان التسلسل. نقول كل ما في العرض ينتهي إلى ما بالذات، كل مجاز يتوقف على حقيقة، كل نظر يتوقف على بديهي، هو هذا بطلان التسلسل، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، تعالوا بالله خلينا نشخص أي المعاني يكون الربط ذاتيا بالنسبة إليها في ضمن هاي المعاني الموجودة في الجملة، الأسماء أو الحروف. قال وليس شيء من الأسماء، وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له، لأن ما يكون الربط ذاتيا ومقوما له، بعبارة أخرى عين حقيقته ذاتي له، يعني عين حقيقته، ما كان الربط ذاتيا ومقوما له يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه. ليش مجردا عن طرفيه؟ يقول لأن معنى مجردا عن طرفيه يعني مجردا عن شنو؟ عن الربط، اللي الربط هو أمر ذاتي، فكأنما تصورت تماما، كأنما تصورت إنسان من دون ناطقية، هذا مو إنسان، هذا شيء آخر، أنت تعتقد إنسان. قال لأنه يعني تصور مجردا عن طرفيه مساوق لتجرده عن الربط، وهو خلف ذاتية الربط له، ذاتية الربط للمعاني الاسمية، للمعنى الاسمي. احنا فارضين ذاتي، فشلون تصوره من دون هذا الذاتي؟ هذا خلف كون ذاتي. قال: وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة. هذا أمر واضح، وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها، وهذه المعاني هي مداليل الحروف. ليش؟ لأن ما عندنا شيء غير الأسماء والحروف. قلنا الأسماء ليست برابطة، إذن لابد أن يكون الرابط هو الحرف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف. ما عندنا شيء ثالث غير المعاني الاسمية وغير المعاني الحرفية. ما عندنا بالجملة غير الاسم والحرف. ليس الاسم إذن يتعين الحرف. ما أكمل المصنف، يعني ما أجي لما اقتطف الثمرة. فشنو قول إذا كان الأمر كذلك؟ إذا كان الربط ذاتيا للحرف مقوما للحرف، والربط غير مقوم للاسم، هذا شنو معناه؟ معناه أن المعنى الاسمي يباين المعنى الحرفي، لأن ما يتقوم بالربط المعنى الحرفي يباين ما لا يتقوم بالربط، اللي هو هذا ردنا على صاحب الكفاية. وإلا احنا مو الآن بصدد بيان المعاني الاسمية، فقط نريد نثبت أن كلام صاحب الكفاية الترادف والاتحاد هذا ليس بصحيح. شلون نثبت؟ نقول شوفوا، الربط ذاتي للاسم وليس بذاتي للحرف، والمتقوم يباين غير المتقوم بالربط. هاي النقطة الثالثة، وبذلك يتضح بطلان كلام صاحب الكفاية. المصنف بعد ذلك يذكر مطلب آخر يرتبط بنفس هذا، بنفس هذا الكلام المتقدم، بنفس كلام صاحب الكفاية. شوية ندخل بي قد ما نكمله. هذا يذكر مثلا المصنف بعنوان بقي شيء، يبقى فشيء تتم للكلام المتقدم. يقول احنا حينما نقول ان الربط مقوم للحرف، حينما نقول ان المعنى الحرفي نسبة، الحرف يدل على الربط، يدل على الانتساب، على النسبة. مو هيك قلنا في اول دخولنا للبحث، قلنا شنو معنى الحرفي؟ المعنى الحرفي مو خصوص المعنى الحرفي النحوي، المعنى الحرفي مو خصوص الحرف النحوي، لا، كل نسبة، كل نسبة هو معنى حرفي. فاذا المعنى الحرفي هو النسبة. حينما نقول المعنى الحرفي هو النسبة، ليس المقصود من النسبة هو مفهوم النسبة. حينما نقول مدلول الحرف نسبة، حينما نقول مدلول الحرف، حتى الحرف النحوي، حرف النحوي، حينما نقول مدلول النسبة، مو مقصودنا من النسبة مفهوم النسبة، يعني الحرف يدل على مفهوم النسبة، لوضوح أن مفهوم النسبة معنى اسمي لا يتوقف على الارتباط، يمكن أن يتصور بنفسه. بس احنا قاعد نتصور مفهوم النسبة من دون التقوم بطرفين، من دون ان نحتاج الى طرفين. تصور النسبة، هاي حضرة النسبة، هن من دون ان تتوقف على طرفين. فاذا حينما نقول الحرف موضوع للنسبة، ليس المقصود من النسبة التي يدل الحرف عليها مفهوم النسبة، بل المراد من النسبة واقع النسبة وحقيقة النسبة، مصداق النسبة، المصداق للنسبة المتقوم بالطرفين. ومن الواضح جدا أن مصداق النسبة لا يمكن أن يتصور مستقلا على الطرفين، وإلا لبطل عن كونه نسبة. بعبارة أخرى تناسب عبارات المصنف في بحث تقدم مر علينا، في بحث تعلق الأحكام بالصور الذهنية ذكر المصنف هذا المطلب. الآن هنا خلينا نوظفه، نقول حينما نقول أن الحرف يدل على النسبة، ليس المقصود من النسبة مفهوم النسبة، يعني ليس المقصود من النسبة النسبة بالحمل الأولي، ليس المقصود من النسبة أن تتصور النسبة، ليس المقصود من النسبة عفوا بالحمل الشايع، يعني أن تتصور النسبة بتصور سطحي، بتصور عفوا بالحمل الشايع يعني بنظرة فاحصة تصديقية. مو ذكر المصنف هو سابقا قال هذا المعنى اللي يحضر بالذهن حتى نحكم عليه. احنا امامنا طريقين، اما ان نتصور هذا المعنى بنظرة فاحصة تصديقية ثاقبة، حينئذ راح نشوفه مباين للخارج، اصلا هذا شيء والخارج شيء اخر، وحينئذ لا يمكن لنا ان نحكم، لا يمكن لنا ان نحكم على هذا الموجود في العقل في الذهن باحكام الخارج، لان مباين له، ولا يمكن ان نثبت احكام المباين للمباين. اذا نظرنا لما موجود في الذهن بنظرة تصديقية فاحصة ثاقبة حتى نتفحص حقيقته، راح نشوفه مفهوم ما يستحق مثلا ان ننسب له ونسند الى الحرارة اللي موجودة في الخارج. ما يمكن ان نحكم على النار اللي موجودة في ذهننا بنظرة تصديقية بالحمل الشايع، ما يمكن ان نحمل عليه الحرارة، الحرارة انما تستحقها النار الخارجية مو مفهوم النار. هذا اذا نظرنا هيك. اكو طريقة اخرى، اكو نظرة اخرى، نقول لا، ننظر للمفهوم الموجود في الذهن بالحمل الاولي بنظرة تصورية سطحية ساذجة، لنرى من خلال هاي النظرة السطحية اتحاده مع ما في الخارج. وفعلا احنا بنظرة خاطفة حينما ننظر الى المفهوم نشوف ان المفهوم عين الخارج، ولذلك يسوغ لنا، يحق لنا ان نحكم عليه بالاحكام الثابتة للنار الخارجية. هذا منين يجي؟ من تصورنا السطحي الساذج للمفهوم اللي نشوف، وكأنما مفهوم النار هو عين النار الخارجية، فيسوغ لنا ان نحكم على هذا المفهوم بأحكام النار الخارجية. هذا نفسه نطبقه في محل الكلام، حينما نقول معنى الحرف نسبة، الحرف يدل على النسبة، مو مقصودنا من النسبة النسبة بيا حمل بالنظرة الفاحصة، بالنظرة الفاحصة بالحمل الشايع، لا، مقصودنا من النسبة النسبة بالحمل الأولي بالنظرة السطحية، لنرى أن النسبة فانية في الخارج، فيحق لنا أن نقول أن الحرف يدل على النسبة. إذا كان كذلك يحق لنا أن نقول أن الحرف يدل على النسبة، وإلا إذا نظرنا إلى النسبة بنظرة فاحصة دقية لنرى أن النسبة مفهوما اسميا، بعد لا يجوز لنا أن نقول أن الحرف يدل على النسبة. فمقصودنا من النسبة النسبة بالحمل الشايع، مو النسبة بالحمل الأولي. هذا بعض ما يذكر المصنف، ثم بعد ذلك نكمل. قال وحتى نفس مفهوم النسبة، حتى نفس مفهوم النسبة، النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليسا من المعاني الحرفية ومعنى حرفي، بل من المعاني الإسمية لإمكان تصورهما، تصور مفهوم النسبة والربط بدون أطراف. وهذا يعني أنهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشايع، وإن كانا كذلك بالحمل الأولي. قلنا الحمل الأولي المصنف يعبر عنه، يعبر عن النظرة التصورية بالحمل الأولي، النظرة الفاحصة بالحمل الشايع. حينما واحد يتصور النسبة بنظرة سطحية تصورية يشوف فعلا هاي نسبة خارجية مطابقة للخارج، فيحق إلى أن يقول الحرف موضوع للنسبة، مع أن حكمه الآن قاعد يحكم على شنو؟ قاعد يحكم على المفهوم، ما قاعد يحكم على الخارج، يحكم على المفهوم، لكن تصور المفهوم بتصور ساذج ليرى المفهوم فانيا في الخارج، فيحق له أن يقول أن الحرف موضوع للنسبة، يعني للمعنى الحرف. أما إذا تصور بالحمل الشايع يعني بنظرة تصديقية فاحصة، تفحص عن حقيقة هذا الموضوع يجد أن هذا الموضوع مفهوم النسبة، مو النسبة الخارجية الحقيقية، مو واقع النسبة، مفهوم النسبة حينئذ ما يقدر يقول الحرف موضوع للنسبة، لا، الحرف لا يدل على النسبة. قال لإمكان تصورها بدون أطرافها، وهذا يعني أنها ليس نسبة وربطا بالحمل الشائع، وإن كان كذلك بالحمل الأولي، وقد مر عليك هذا يأتي عنه الكلام شوية، قد يطول في الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. هذا نرجع لنبينه بعد، نعيده، ما بيشي بس نعيده.